رقة وقطيع، شرك وضلال. هكذا كان الحال، فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات. محمد رسول الله، وصفه ربه بقوله:
وإنك لعلى خلق عظيم.
فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر، فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا، أجودهم نفسا، أرحبهم صدرا، أشدهم حياء، كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا، وأكثرهم تواضعا، يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه، يزور المسلمين وغير المسلمين، ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير. كان صادق اللهجة، راسخ المبدأ، أعدل الناس، أرفقهم بالضعفاء، أنصف المرأة والطفل، وشملت رحمته حتى الحيوان، أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين. فيقول الألماني يوهان غوتا: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد. ويقول الإنجليزي جورج برناتشو: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. بل قال تولستوي الأديب العالمي: إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. ولنصرته، لنعرف قدره ومكانته، ولننشر في الناس فضائله ومكارمه، ولنقتدي به ونمتثل أمره، ولندب عن شريعته وندفع عنها الشبهات. فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به، لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته. فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته، ولم يكتفي بهذا، بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة، وصدق الله:
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل؟ العلم شجرة والعمل ثمرة، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة علي. وإنما يراد العلم لأجل العمل. قال أبو الدرداء: لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال:
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.
وقال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. والعلم النافع يورث خشية الله. قال تعالى:
إنما يخشى الله من عباده العلماء.
قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، والخشية تنير العقل. قال تعالى:
واتقوا الله ويعلمكم الله،
أي أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين، ومن خالف فعله قوله كان من الممقوتين.
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما أكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد: إن الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسبانيا احترام المرأة. فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير، وفي التربية على الدين والخلق دور كبير، وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما النساء شقائق الرجال. من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. نحن الآن نقترب من الليلة التي قد تكون هي آخر ليلة من رمضان. الليلة القادمة هذه ليلة 29، وإذا رؤي الهلال الليلة القادمة مع غروب الشمس غدا انتهى رمضان. إذن ماذا بقي لدينا؟ من الآن إلى المغرب وغدا إلى المغرب بقي لدينا تقريبا 24 ساعة. إذا كان رمضان 29 بقي من رمضان 24 ساعة تقريبا، من الآن إلى المغرب يا إخواني، من الآن إلى المغرب ومن المغرب إلى المغرب. غدا المغرب، غدا سنرى هل يرى هلال شوال عند غروب الشمس، هل يرى هلال شوال أم لا. إذا رؤية انتهى رمضان إذا رؤية غدا انتهى رمضان ودخلنا في ليلة العيد. إذن نحن الآن قد لا يوجد لدينا من ليالي رمضان الشريفة المباركة إلا الليلة القادمة. إذا طلع رمضان 29 ما عندنا إلا ليلة، وبما أنه ما عندنا إلا ليلة فلا بد أن نري الله من أنفسنا خيرا، أولا ليلة 29 هذه من الليالي الوترية في العشر الأواخر، كذلك تدخل في حديث من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، كذلك قال عليه الصلاة والسلام التمسوها في السبع والتسع والخمس، رواه البخاري. رواه البخاري قال والتسع، قال ابن حجر في فتح الباري يعني وتسع، أي في ليلة تسع وعشرين. إذن فيها نص أيضا. فاحرص يا أخي، فاحرصي يا أختي، هذه الليلة القيام، وكذلك الإخلاص والدعاء، تلاوة القرآن، الذكر، الاستغفار، أنواع البر، الصدقة، إطعام طعام، لا تخلي شيء. شهر رمضان قرب رحيله وأزف تحويله، وإنه شاهد علينا أو لنا بما أودعناه من الأعمال، فمن أودعه صالحا في ختام الشهر فليحمد الله. لماذا نركز على الليلة هذه؟ لأن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، ولنستبشر بحسن الثواب، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. دعونا نختم رمضان بتوبة، دعوها أن تكون توبة نصوحة. أيها الإخوة والأخوات، بمشيئة الله سوف نرسل لكل من يريد نسخة من 100 دعاء من الكتاب والسنة الصحيحة، بمشيئة الله سنعلن عن رقم الإرسال لمن أراد. الشاهد بالفقرة بعد الفقرة القادمة من برنامج مشيئة الله، ونحمس أنفسنا، يحمس بعضنا بعضا. خلاص واضح الآن، وصلنا إلى مرحلة حساسة جدا. يعني لما واحد يسمع من آخر ليلة، يعني آخر فرصة، لأن الحديث يقول، يذكر النبي عليه الصلاة والسلام في كل ليلة لله عتقاء من النار، في كل ليلة لله عتقاء من النار. إذا ها يمكن، إذا كان رمضان 29 هذه آخر ليلة، هذه آخر فرصة، آخر فرصة. فإذا الإقبال على الله والدعاء وإظهار الافتقار والاضطرار والإسرار، إظهار الحاجة إلى الله، الفقر إليه، الإلحاح عليه، مدحه، الثناء عليه، ذكر الحاجات، لا تخلي حاجة إلا وتذكرها هذه الليلة. اغتنم، لأنه خلاص هذه آخر فرصة، ماذا نفعل؟ طبعا آخر فرصة في رمضان، ولا باب الدعاء مفتوح وباب التوبة مفتوح، والله كريم. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا. وإلى الأمثال القرآنية.
محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحياكم الله مع هذا المثل من أمثال القرآن العظيم. يقول تعالى محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يا لها من آية في وصف الصحابة الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. تلك الصفوة المختارة الأخيار الأطهار أبر الأمة قلوبا وأصحها عقولا وأسلمها فطرة. صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا الوحي وعاينوا التنزيل وشهدوا الوقائع وكانوا مع تلك الأنفاس النبوية نقلوها لنا بإخلاص فبلغوا الدين وبذلوا الغالي والنفيس ونصروا وصابروا ورابطوا فرضي الله عنهم. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه خير الناس قرني. في هذه الآية يضرب الله تعالى مثلا ووصفا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الإنجيل والتوراة، فأخبر أولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه رسوله حقا بلا شك ولا ريب، فقال محمد رسول الله مبتدأ وخبر جملة اسمية تامة، ثم ثنى بالثناء على الصحابة من المهاجرين والأنصار بأكمل الصفات وأجل الأحوال فقال والذين معه مع هذا النبي أشداء على الكفار ورحماء بينهم، كما قال الله في آية أخرى يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إذن جادون مجتهدون في عداوة الكفار ساعون في ذلك بغاية جهدهم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وقال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. لكن مع إخوانهم المؤمنين رحماء بينهم متحابون متعاطفون كالجسد الواحد متراحمون يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه. صفة المؤمنين هكذا، هذا مع الخلق بقسميهم، أما مع الخالق فقد قال تراهم ركعا سجدا، مداومة على الصلاة بركوعها وسجودها، يبتغون مرضاة الله ويريدون بعملهم وجه الله ويحتسبون الأجر والمثوبة منه. يبتغون فضلا من الله ورضوانه بلوغ مرضاة الرب، يبتغون فضل الله وجنته ويريدون رضوانه ورضوان من الله أكبر. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قد أثرت العبادة في وجوههم حسنا ونورا فاستنارت وجوههم كما استنارت بواطنهم، وظهر على وجوههم السمت الحسن والخشوع والتواضع. هذا في الدنيا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود نور الطاعة والعبادة. وفي الآخرة نور وبياض في الوجوه، والذين ابيضت وجوههم هؤلاء يكونون في رحمة الله. قال عطاء الخراساني رحمه الله: دخل في هذه الآية كل من حافظ على الصلوات الخمس، وهذه بشارة، وإن كان المقصود بالآية أصلا الصحابة، لكن ذلك يسري إلى من بعدهم من العباد والمصلين، فتظهر عليهم سيما الطاعة والعبادة، فمن رآهم حسب أنهم يخشون الله، على وجوههم بهاء الطاعة. قال الإمام مالك رحمه الله: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا، يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير من أصحاب عيسى، وصدقوا في ذلك. طيب، هذا وصف الصحابة في التوراة، إذن الكتب السابقة حوت وصف نبينا صلى الله عليه وسلم ووصف أصحابه، ذلك مثله في التوراة. وأما مثلهم في الإنجيل فإنه بمثل عظيم من الأمثال. قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه أفراخه وفروعه وسيقانه فآزره، أي فأعانته أفراخه وجذوعه في القوة والاستواء، وشدت أزره فنما وطال. ولذلك قال: فاستغلظ، قوية وغلظة، فاستوى على سوقه، تم وتلاحق نباته وقام على أصوله، فصار من كماله واستوائه وحسنه واعتداله يعجب الزراع. والزراع سمي الزارع زارعا، يزرع النبات. وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آزروه، أيدوه، نصروه، فهم معه كالشطئ مع الزرع. فالزرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشطئ أصحابه والمؤمنون. كالزرع في نفع الخلق وفي احتياج الناس إليهم، وهذا الزرع من طبيعة أنه ينمو تدريجيا، وهكذا الصحابة تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلموا شيئا فشيئا، فقوي إيمانهم وصلب عودهم في الدين واستقامت نفوسهم عليه، فقوة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوة عروق الزرع وسوقه. أنت ترى الشجرة كيف تبدأ، فإذا قامت واستوت كيف تصير؟ والصغير من الصحابة ومن تأخر إسلامه لحق الكبير وتشبه به وأخذ عنه ما فاته. زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظه، شطأه وفروعه، فآزره وعاونه فاستغلظ وصار قويا. إنه مثل عظيم مضروب لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نموا وزكت نفوسهم. قال قتادة رحمه الله: مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنجيل مكتوب أنه سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني هكذا مكتوب في الإنجيل. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما آزروه، أيدوه، نصروه، اغتاظ منهم الكفار لما رأوا اجتماعهم وشدتهم في دينهم. ولذلك قال الله: ليغيظ بهم الكفار، بهم بالصحابة في اجتماعهم وقوتهم وتآلفهم وحرصهم على العمل بدينهم. واستنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية تكفير من يبغض الصحابة، لأن الله قال ليغيظ بهم الكفار، فكل من غاضه الصحابة فهو كافر، ووافقه جماعة من العلماء على ذلك. وقال رحمه الله من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. يعلق الإمام الخطبي رحمه الله يقول لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. يعني الله اختارهم لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أنت يا أيها الضال لا يعجبك، نصر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أنت يا أيها المبتدع تقع فيهم. وكل من وقع في أحد من الصحابة فهو عاص للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، رواه البخاري ومسلم. الصحابة حملة الدين، الأسانيد تنتهي إليهم، إذا حصل الطعن فيهم معناه سقطت المرويات. ولذلك أدرك علماء الحديث مبكرا هذه المؤامرة المجوسية الباطنية للطعن في الصحابة، إن وراءها إسقاط الدين، إسقاط المرويات، إسقاط السنة. فقال أبو زرع الرازي رحمه الله إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. لماذا؟ يقول أبو زرع رحمه الله وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن من؟ القرآن وصلنا عن طريق من؟ السنن الأحاديث وصلتنا عن طريق من؟ السنة شرح القرآن. قال أبو زرعة وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون، يعني هؤلاء الباطنية والزنادقة، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. يعني الذين أدوا إلينا القرآن كابن مسعود رضي الله عنه وغيره، زيد بن ثابت، الصحابة، والسنة كذلك أبو هريرة وعائشة وابن عمر وفلان وفلان من الصحابة، إذا صار الطعن فيهم تسقط مروياتهم فتسقط السنة. وهم نقت القرآن، فإذا جرحوا وصار الطعن فيهم معناها نقلهم للقرآن غير صحيح وغير دقيق، وهذا خطير جدا. إذن مدرسة الطعن في الصحابة مدرسة مجوسية باطنية في الأصل، وراءها الزنادقة لإسقاط الكتاب والسنة. هذه خلاصة المؤامرة. قال وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى. الله ختم المثل قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ونحن نشهد الله تعالى على حبنا لصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم ونتقرب إليه بذلك، ونسأله تعالى أن يحشرنا معهم وأن يوفقنا لاقتفاء أثرهم، والحمد لله رب العالمين.
كما عودناكم تطبيق هدى وبينات يتابع معكم هذا العام. حمل التطبيق مجانا لتحظى بفوائده الدعوية والإيمانية. أرسل أسئلتك الشرعية ليجيب عنها الشيخ محمد صالح المنجد في حلقات برنامج هدى وبينات. تابع حلقات البرنامج من خلال البث المباشر، شاهد الحلقات الفائتة وحلقات المواسم السابقة، شارك في المسابقة القرآنية اليومية لتكون واحدا من الفائزين، وتعرف على الفائز والإجابة الصحيحة. وجديدنا هذا العام البث المباشر لقناة زاد العلمية. تطبيق هدى وبينات متاح مجانا على نظامي أبل وأندرويد من خلال الباركود الذي يظهر أسفل الشاشة.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. في أحكام زكاة الفطر ذكرنا أن لإخراجها هناك وقتان لإخراجها، وقت استحباب ووقت جواز. وقت الاستحباب صباح يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، رواه البخاري. ولهذا يسن تأخير صلاة العيد يوم الفطر شيئا ما ليتسع الوقت لمن عليه إخراجها. أما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين. بعض الفقهاء أجاز إخراجها من أول الشهر، لكن الأحوط أن لا تخرج إلا قبل العيد بيوم أو يومين. فإذا يوم 28 و29، وإذا كان رمضان 30 في 30. قال نافع: إن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو بثلاثة، رواه مالك في الموطأ. هذا دليل جواز الإخراج قبل العيد بيوم أو يومين. طيب من أداها قبل ذلك؟ لأن عندنا الآن أسئلة، الآن في أسئلة وردت أخرجت يوم 25 يوم 26 من أول الشهر في العشر الأواخر في أول العشر الأواخر. من أداها قبل ذلك فقد أداها قبل وقتها، ولذلك الأحوط له أن يعيد إخراجها. طبعا على قول من يقول أنه لا يجزئ يجب أن يعيد إخراجه. ويجوز دفع زكاة الفطر إلى وكيل الفقير أو من ينوب عنه وتبرأ الذمة، لكن إذا دفعت أنت لوكيلك، يعني افرض هب أن وكيلك جمعية خيرية أو أشخاص، لابد أن تتابعهم لتتأكد أنهم أوصلوها في الوقت الشرعي. أنت ممكن تعطي وكيلك من قبل رمضان، ما هو مشكلة، لكن وكيلك لابد أن يوصلها الفقير في الوقت الشرعي. وتأخيرها عن يوم عيد حرام، ويجب الإخراج مع التوبة. وجمهور العلماء على كراهة إخراجها بعد صلاة العيد، والأقرب تحريم تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بالنص: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. خلاص صدقة من الصدقات، ما عادت صدقة فطر، صارت صدقة من الصدقات، رواه أبو داود. ولأنه يفوت المعنى المقصود وهو إغناء الفقراء عن الطلب يوم السرور، فلو أخرها بلا عذر عصى وقضى. واتفق جميع الفقهاء على أنها لا تسقط بخروج وقتها، لأن وجبت في ذمته فهي دين عليه، ويأثم على التأخير عليه أن يخرج. وإذا وكل المزكي شخصا بإخراج عنه فلا تبرأ الذمة حتى يتأكد أن الوكيل قد أخرجها ودفعها. وتصرف زكاة الفطر إلى الفقراء والمساكين، وبعضهم قال لكل من تعطى له زكاة المال، لكن بالأساس الفقراء والمساكين. ولا يجوز وضعها في بناء مسجد أو مشاريع خيرية. ويجوز إعطاء الفطرة الواحدة لأكثر من فقير، ويجوز إعطاء عدة فطر لفقير واحد. والفقير الذي يأخذها وتزيد عن حاجته يوم العيد يخرج، هو له أن يخرج. طيب الأخ هشام، تفضل يا هشام. عبد الرحيم، تفضل يا عبد الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. طيب وبركاته.
العافية شيخ محمد.
الله يحييك يا أخي.
أنا أحبك في الله شيخ محمد والله.
أحبك الله.
وكل عام وأنت بخير.
الله يحييك أهلا وسهلا.
السؤال: من أحق بالفرح يوم الفطر؟ من أحق بالفرح يوم الفطر؟
من أحق بالفرحة؟
أيوه يوم الفطر يوم العيد.
كيف يعني من أحق بالفرحة؟ المؤمن. المؤمن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أفطر فرح بفطره، سواء أفطر كل يوم أو أفطر الإفطار التام من رمضان بدخول العيد، وتمت نعمة الله عليه بإكمال الشهر. هذه فرحة، هذه فرحة عظيمة. فإذا قلت من أحق بالفرحة يوم العيد، أحق بالفرحة المؤمن الذي أتم رمضان كما أمر الله، هذا أحق الناس بالفرح يوم العيد. سعيد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب بركاته.
عندي أسئلة.
تفضل يا أخي.
السؤال أول يا شيخ: كشف عورة الزوج لزوجته في نهاية رمضان؟
مجرد الكشف لا يفطر، المشكلة ما يتبع ذلك من الأشياء. فبما أنه ممنوع من إتيان زوجته فلماذا يحدث الكشف؟ لكن لو صار عرضا بغير مقصود فتبديل ملابس لا يفطر. المشكلة عندما يصير فيه تمادي. السؤال الثاني.
السؤال الثاني: الأم تغير لابنها الحفاظ وهي جاهزة للصلاة وعمرها 3 سنة، هل تتم الصلاة أم تعيد الوضوء من جديد؟
إذا لمست يدها نجاسة فإنها تغسل النجاسة فقط ولا ينتقض الوضوء، وإذا ما لمست يدها نجاسة تصلي. سؤال أخير.
سؤال أخير يا شيخ: أنا خطبت واحدة لمدة 4 سنة.
خطبت واحدة إيه؟
وحصلت مشاكل بين الأهل وسبتها وتزوجت واحدة غيرها، والآن
أيوة
أبغى أتزوجها لأني مريض وما أكسب أجرها، لأنها رفضت تزوج شخص ثاني بعذر أنها مريض، هل أتم الأجر والزوجة أو لا؟
أنت أدرى بمصلحتك إذا رأيت من المصلحة أن تتزوج المخطوبة الأولى، في أن لك في ذلك أجر ومزيد إعفاف نفس وإحسان إليها، افعل وادرس ماذا سيكون أثر هذا على زوجتك الحالية، لأن أحيانا قد يبنى بيت ويهدم بيت بأسباب. يعني المهم أن طبعا تستشير وتستخير. الأخ علي تفضل يا علي.
السلام عليكم شيخ، حياك الله. حياك الله.
عليكم السلام وبركاته.
سؤالك علي يا شيخ، السؤال الأول عن الدقيق الأبيض كم ساعة؟
السؤال الأول
لزكاة الفطر كم ساعة؟ الدقيق الأبيض.
لا مانع من إخراج زكاة الفطر من الدقيق الأبيض على الراجح للجواز، صاع يعني ما يتعدى كيلوين ونصف من الدقيق الأبيض، ما يتعدى كيلوين ونصف تقريبا، فيجزي إخراجها منه. أحمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب بركاته.
شيخ أنا صار زمان عندي رقم من البلدية اللي هو منحة، يعني تقدم على الأرض ويعطوك الرقم، فبعت الرقم هذا أنا قلت يعني والاشتراه هو يعني
شوف ما يعني أنت في الحقيقة ما بعت الرقم، أنت الآن خرجت من الدور وأدخلت واحد بدلا منك في الدور ودفع لك مالا مقابل هذا التنازل، فهذا التنازل ما هو؟ تنازل عن دورك، لكن ما بعت الأرض أصلا، ما في أرض لسه، لا توجد أرض أي الآن حتى تبيع. أنت الآن ما أخذت رقما بالدور حتى تحصل على الأرض، فتنازلت عن هذا الدور، مثل واحد واقف مثلا في صف الخباز ينتظر دوره في الخبز، يجوز يطلع ويدخل واحد بدلا منه بفلوس؟ أيوة هذا الذي فعلته أنت، ولا ما بعت أرضا، ما في أرض أصلا حتى تبيعها، فلا بس تتنازل عن الدور مقابل مالا، مقابل مال. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا نسأل عن الشخص بعد الوفاة ويدفن في القبر، هل يبقى في القبر أم تصعد روحه إلى الأعلى ولا شنو؟
هي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت إذا احتضر جاءته الملائكة، سواء ملائكة الرحمة ولا ملائكة العذاب، فتسحب روحه من جسده، يليها ملك الموت عليه السلام ومعه أعوانه، والملائكة تحضر في حنوط من الجنة وكفن من الجنة، أو حنوط من النار وكفن من النار. أول ما يسحبها ملك الموت لا يدعوها في يد طرفة عين، مباشرة ملائكة الرحمة تأخذها أو ملائكة العذاب، تصعد بها إلى الله. طبعا الجسد راح الآن، يراح للتغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن، الروح تصعد إلى الله. إذا كان من أهل الخير، إذا كان مؤمنا، فتحت له أبواب السماء واحتفت به الملائكة، وما هذه الريح الطيبة، وأبشري وأبشري وأبشري، وتلقاها الله، أبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، ثم تعاد روحه في جسده في القبر، ويقع نعيم القبر على الروح والجسد. وإذا كان كافرا أو فاجرا، تصعد للسماء، تغلق أبواب السماء، تغلق، وما هذه الريح المنتنة، وتبشر بالسوء وبغضب الله عليها، وتطرح من السماء طرحا، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم تعاد روحه في جسده في القبر، ليقع عليه عذاب القبر روحا وجسدا. نسأل الله السلام والعافية. مريم تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
نعم.
عندي سؤالين يا شيخ.
نعم.
نعم. السؤال الأول هو، السؤال الأول هو زكاة الفطر للوالدين، والسؤال الثاني هو
لحظة، أنت تريدين إخراج زكاة الفطر عنك وعن والديك؟ ها؟ لا مانع إذا أنت تكفلت بذلك، أو أنت تنفقين عليهما أصلا، قد تكون البنت موظفة والأبوان محتاجان، فإذا كان الأبوان محتاجين وهي متكفلة بنفقتهما، فزكاة فطرهما عليها مأجورة. وإذا كان عندهما مال وتريد أن تتبرع عنهما، تخبرهما أنا سأخرج عنكما زكاة الفطر، فإن رضيا أخرجت عنها وعنهما وهي مأجورة. محمد فضل. محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا طبيب جراح أتقن نوع من العمليات الجراحية التي لا يتقنها زملائي، فيقوم هؤلاء الزملاء بإحضار المرضى الذي تجيبهم هذه العملية إلى العيادة حتى أقوم بهذه العملية، وأتقاضى مقابل ذلك.
طيب يا محمد، يلزمنا سؤال، يلزمنا جواب، وهو هل أنت تعمل لحسابك؟ يعني أنت عندك عيادة خاصة، مستشفى خاص، أم أنت تعمل في مستشفى تابع للحكومة، أو مستشفى تابع لشخص أو شركة؟ يعني أنت موظف، أنت موظف، ولا أنت تعمل لحسابك الخاص؟ فإذا كنت تعمل لحسابك الخاص وجاءوا لك بأشخاص مرضى لكي تجري لهم عملية، وتعطي من دل عليك، من دل عليك أجرة دلالة أو مقابل الدلالة، فلا مانع، جعل شيئا معلوما على الدلالة، لا مانع. أنت تشتغل حسابك الخاص، تقول من دل مريضا علي فله كذا، لا مانع، هذا إذا كنت تعمل لحسابك الخاص. طيب أبو شهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخي.
حياك الله.
نفع بك الإسلام والمسلمين إن شاء الله.
حياك الله.
شيخي في عندي ثلاث أسئلة بس إذا سمحت.
أيوة.
في عندي سؤال أول، أذن الفجر على الجوال.
ايوه
وكويس وشبك ما طبعا أذان في المسجد ما أذن بعد ما شفته ما أذن في المسجد، هل عليه شيء؟ هل الصيام صحيح ولا في قضاء ولا شيء؟
نرجو طيب المؤذن تبع المسجد دقيق يؤذن على الوقت؟
هو تقريبا دقيق يعني تقريبا أيوة. دقيق يعني ما 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 يعني ما أيوة. كان أتابع مع التليفون أو خلص. مع الوقت يعني
خلاص نرجو أنه لا شيء عليك. أحيانا يصير في اختلاف بين البرامج تبع الأجهزة في حساب الوقت، ونفس التقاويم أحيانا الجهات اللي تصدر التقاويم إذا صار أكثر من جهة أحيانا تختلف في الحسابات، فلذلك نظر الآن صرنا أمام حالة لا نجزم، ما ندري البرنامج الأدق ولا التقويم اللي أذن عليه المؤذن أدق، وبناء عليه لا شيء عليك. أم رحمة تفضلي. أم رحمة.
نعم
تفضلي أم رحمة.
نعم.
إيه تفضلي تفضلي هاتي السؤال.
نعم. هات
هاتي السؤال هاتي السؤال.
السؤال يعني قريبتي وأختي بالأحرى هي عندها مرض سكر مزمن تضرب أنسولين، بس قاعد تعطي الفطرة يوم يعني تقرأ صيمية للفقراء والمساكين يعني من كل شيء يومية خلال أيام رمضان. هل عليها أن تعطي فطرة أو زكاة الصوم؟
أي نعم عليها زكاة الفطر، حتى لو كانت معذورة في عدم الصيام عليها زكاة الفطر، حتى لو كان عذرها مستمرا والمرض مزمنا عليها زكاة الفطر، صاع من طعام والحمد لله سهل. صالح تفضلي. صالح صالح.
أيوة يا شيخ.
أيوة
نبدأ الشيخ عاد الفطرة أنا عاجي رعاية ليبيا.
نعم
أنا عاجي رعاية ليبيا.
أيوة إيش السؤال؟
أو نبدأ من زكاة الفطرة تجوز ولا ما تجوز؟
زكاة الفطرة تجوز إيش؟
زكاة الفطرة.
أيوة
خلوص تجوز ولا ما تجوز؟ أنا عاجي رعاية ليبيا.
والله يا صالح صالح
ايوه
ايه انت سؤالك أيوة. سؤالك لحظه اعطينا اياه باللغه العربيه الفصحى اعطينا اياه باللغه العربيه الفصحى ما هو سؤالك زكاة الفطر ما لها؟
يا شيخ زكاة العيد الفطر تجوز فلوس ولا غير تجوز يا شيخ؟
لا طعام اخرجها طعاما بارك الله فيك صاعا من طعام صاعا من طعام من رز من تمر مما يأكله الناس صاعا من طعام. طيب كنا قد وعدنا الإخوة والأخوات أنه نعطيهم رقما لبرنامج الواتس، من أراد نسخة من الأدعية الصحيحة 100 دعاء من الكتاب والسنة الصحيحة، من أراده يرسل رسالة على هذا الرقم، يرسل رسالة على هذا الرقم يكتب فيها كلمة دعاء يرسلها فارغة لا مانع. من أراد نسخة من رسالة الأدعية الصحيحة، نحن قلنا هذه آخر ليلة من رمضان ونجتهد فيها بالدعاء، نسخة إلكترونية مجانية، نسخة إلكترونية من رسالة الأدعية الصحيحة من الكتاب والسنة، إذا أرسل رسالة إذا أرسلت أو أرسلت رسالة على هذا الرقم ستصلكم إن شاء الله نسخة من رسالة الأدعية الصحيحة، وكذلك رسالة في زكاة الفطر بمشيئة الله بعنوان 50 فائدة من أو في زكاة الفطر، وإذا صارت نسخة أحكام العيدين جاهزة ترسل لكم إن شاء الله على هذا الرقم، فمن أراد الرسالة هذه أو الرسائل هذه الآن يكتب الرقم ويرسل رسالة واتس فارغة أو فيها كلمة دعاء على هذا الرقم. والحمد لله الإرسال بالواتس مجاني منك وإليك، والرسائل التي تأتيكم أيضا مجانية، يعني هي عبارة عن كتيب صغير، كتاب صغير، كتيب صغير جدا، وبإمكانكم نشره، بإمكانكم نشره، ليس له حقوق طبع ولا حقوق محفوظة، الحقوق لكل مسلم. تريد أن تنشره، تريد أن تطبعه، تريد أن تترجمه مع التأكد من صحة الترجمة، بشرط التأكد من صحة الترجمة، افعل ذلك مأجورا مشكورا إن شاء الله. فالذي يريد النسخ من هذه الرسائل يرسل رسالة فارغة إلى هذا الرقم الموجود ويأتيك إن شاء الله، وأنت تقرأ وتستفيد وترسل لغيرك يستفيد، والدال على خير كفاعله، ومن تسبب بالخير لغيره فيرجى أن يكون له مثل أجره. أنت الآن إذا دللته، إذا تلقيت مثلا رسالة الآن في الأدعية الصحيحة ونشرتها لغيرك، فدعا منها، تعلم منها أدعية ما كان يعرف، ربما لا يحفظ، ربما لا يعرف، فإذا جاءته منك فدعا استعملها، يرجى أن يكون لك مثل أجره. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. كذلك لو أرسلنا إليك رسالة في أحكام زكاة الفطر فاستفاد منها أشخاص، فيرجى أن يكون لك الأجر أيضا. هذا مبدأ، مبدأ مضاعفة الأجور وسعة كرم الله وفضل الله ورحمة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى الساعين في الخير، ويكون هذا تواصلا ويكون للإفادة، وكذلك أنت تنشر لاستفادة الآخرين. عبد الغني تفضل يا عبد الغني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك يا عبد الغني.
الله يحفظك. نحن نقول بالمغربية يعني عند التهنئة يعني بهذه الأيام الأخيرة وبيعني وبأيام العيد بالعامية المغربية، عواشركم مبروكة.
إيش الكلمة قبل مبروكة؟ ما هي الكلمة؟
يعني عواشركم مبروكة، يعني أيامكم مبروكة إن شاء الله.
أنت قلت عواشركم، عواشركم مبروكة؟
نعم، يعني يعني العواشر عندنا نحن في المغرب يعني هي الأيام الفاضلة، هي أيام العيد، هي
يعني يعني العشر، تقصدون العشر يعني عشركم مبروكة؟
نعم. أي؟ نعم
عشركم مبروكة.
نعم. نعم. الله يحفظك يا شيخ.
الله يحييك، حياك الله، أحبك الله. تفضل يا أخي، تفضل عبد الغني.
بالنسبة لزكاة الفطر يا شيخ،
نعم،
هل يجوز يعني هل يجوز لي يعني أن يعني أن أخرج زكاة الفطر يعني عن أشخاص يعني أحبهم أنا، يعني أحبهم في الله، دون أن يعني دون أن يعرفوا أو دون أن يعلموا بذلك؟
لا، لا يجزي عنهم، لا يجزي عنهم حتى تخبرهم لتحصل لهم النية، لأن من شروط إخراج زكاة الفطر حتى تصح وحتى تجزئ لابد أن يكون نية، أن تكون هناك نية من المخرج. فإذا أراد أن يتطوع أحد بالإخراج عنه فلا بد أن يخبره ويوافق ويأذن ويرضى لتحصل منه النية، فإذا أخرجت عنه أجزأه وسقطت عنه، وإلا إذا أنت أخرجت بالخفاء وما أخبرتهم ما تسقط عنهم، لأن ما حصل منهم نية، وأنت تؤجر. يعني أنت إذا أخبرتهم وقلت والله من محبتي لكم في الله امنحوني فرصة الإخراج عنكم، فوافقوا على ذلك ورضوا بذلك، فهم فتسقط عنهم وأنت تؤجر، تجزي عنهم وأنت تؤجر، الحمد لله. عبد القادر تفضل.
السلام عليكم، حياك الله يا شيخ.
عليكم السلام، طيب وبركاته، حياك الله.
لدي سؤالين شيخ. الأول يتعلق دائما حول زكاة الفطر.
أيوة.
ليت مع الوالدة حول والدتها مطلقة، هنا هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الطفل هذه يا شيخ؟
عندك تقول أخت المطلقة؟
زوجة عندي طفلة مع زوجة مطلقة.
زوجة مع طفلة مع زوجة مطلقة. طيب إذا الطفلة مسؤوليتك أنت، أنت مسؤول عن إخراج زكاة الطفلة، والمطلقة مسؤولة عن نفسها. المطلقة إذا انتهت العدة المطلقة مسؤولة عن نفسها، وأنت مسؤول عن زكاة البنت، لازم تخرج زكاة البنت، أنت أبوها والنفقة عليك. بشرى تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولهما داومت منذ 20 سنة على الدعاء بين السجدتين، اللهم اغفر لي واجبر لي وعافني، والدعاء بين بعد التشهد اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال والعذاب القبر. هل هذا يجوز المداومة دائما حتى أولادي تعلموها علي؟ هذا بالنسبة لسؤالي الأول. أما سؤالي الثاني فهو عن اسمي في حد ذاته، اسمي نجوى وليس بشرى يا شيخ. هناك في الآية سورة المجادلة إن النجوى من الشيطان، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول في معنى القول لكل امرئ نصيب من اسمه، فهل هذا يعني أن اسمي ليس جيد يا شيخ؟
ليش؟ لحظة شوي. أول شيء الاستعاذة من 4 ثابتة قبل السلام، الاستعاذة من 4 بعد التشهد من عذاب النار وعذاب القبر، فتنة القبر، فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال. لكن إيش يعني ما سؤالك عن بشرى؟ إيش ما فهمته؟ إيش مقصود؟
أنا اسمي نجوى وليس بشرى.
اسمك نجوى. طيب فأنت سؤالك يعني إنما النجوى من الشيطان، هل يعني إنه اسم نجوى حرام؟ هذا سؤالك؟
لا ليس حرام، أعلم أنه ليس حرام، ولكن في القرآن في سورة المجادلة إنما النجوى من الشيطان، وهناك حديث لا أعلم صحته لكل امرئ نصيب من اسمه.
أيوة، فإيش سؤالك الآن؟
هل اسمي يعني ليس جيد، هل يجب تغييره؟ هناك من يزعجني يقول لي إنما النجوى من الشيطان يا شيخ.
لا خلصنا، مو أنت الآن تعرفين، أنا سألتك قلت أنت متحرجة من اسمك لأجل الآية، ترى ما لها دخل، ما لها علاقة. النجوى المحرمة أن يتناجى 2 دون الثالث أو 4 دون الخامس لأن ذلك يحزنه، هذا ما له دخل باسمك. النجوى المسارة، المسارة بالكلام الخفي بصوت خفيض، واحد يهمس للثاني، هذه نجوى، قد تكون خير وقد تكون شر النجوى. لكن إذا تناجى 2 في المجلس دون الثالث هذا المنهي عنه، مالك دخل اسمك، مالك ماله دخل. واللي يزعجوك قولي لهم هذا من جهلكم، إذا قالوا اسمك حرام النجوى من يقول الله إنما النجوى من الشيطان، قولي لهم هذا من جهلكم، إنما النجوى التي من الشيطان في وادي وأنا اسمي في وادي آخر. أم جوري تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
شيخ أنا أبغى أسألك سؤال طويل شوية. أنا يا شيخ جيت للمملكة السعودية عشان أستغل على أهلي، قول هربا من أهلي، مو عشان أستغل من أهلي، لأن أبوي شوية يعني يسوي منكرات وأمي بعد وإخواني، فجيت هنا استغل وتعرفت على واحد هنا في السعودية وتزوجت عليه الحمد لله، والحين بيقولوا لي يا تبعتي لنا فلوس يا أنت مسخوطة يا إحنا غاضبين عليكي.
اسمعي، أنت الآن عندك راتب، يعني أنت عندك دخل الآن؟
لا والله ما عندي شيء.
خلاص، إذا ما عندك شيء لست مكلفة بإرسال المال إليهم، إذا ما عندك شيء، لأنه أنت أول ما بدأتي قلتي جيت أشتغل هربا من الفتنة وهربا من البيئة الفاسدة، جيت هنا واشتغلت وتعرفت على واحد تزوجته. طيب الحين إذا كان أنت بطلتي من العمل، ما عاد لك شغل، ما عاد لك دخل، ما عندك مال، خلاص ما لست مكلفة بالإرسال إليهم. لكن لو أن زوجك منحك مالا ولا عندك وظيفة وجاءك مال زائد عن حاجتك، مال أنت تملكينه، ما هو أمانة للزوج، أنت تملكينه، أرسلي إليهم بعضه. لكن إذا ما عندك شيء لو قالوا لك أرسلي وإلا فأنت مسخوطة ومسخوط عليك وغضبين عليك وغضب إلى يوم القيامة، طيب لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا ما عندها المراه ترسل لاهلها من وين؟ تسرق من الزوج لترسل لاهلها؟ لا يمكن ولا يجوز لا يحل. خلاص الحمد لله. ام محمد تفضلي.
ألو.
هاي نعم تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي فتحت مشروع قبل تقريبا 7 سنين أو 6 سنين.
عندك إيش؟
فتحت مشروع بسيط.
ها فتحتي مشروع. أيوة بعدين؟
أيوة وبعدين جمعت المال في البنك تقريبا أول السنين الأولى كنت أنفق منه لتكبير هذا المشروع.
أيوة
يعني ما كنت عارفة إيش المبالغ اللي موجودة كانت.
أيوة
لأنه أول 3 سنين كان المكان يبغاله جهد ومال.
طيب وبعدين؟
وبعد 3 سنين جمعت مبالغ في البنك وكانوا يأخذوا مني الزكاة والدخل حق الدولة بس كانوا يأخذوا مني يعني نسبة. كنت أسأل كيف تجب الزكاة على المبلغ هذا؟
أي ارجعي إلى كشف الحساب تبع البنك وانظري في وقت الحول حولان الحول على أول مبلغ جاءك بعد سنة هجرية قمرية بعد سنة كم المبلغ صار. فأفرضي أنت أول ما دخل حسابك مثلا 1/1/1431 1/1/1431 كم صار المبلغ؟ طلعي على 1025 سجليها على جنب. كشف البنك 1/1/1432 كم صار المبلغ؟ طلعي على 1025 أو اقسمي الرصيد على 40 سجلي المبلغ. 1/1/1433 كم صار المبلغ؟ طلعي اقسميه على 40 سجلي المبلغ وبعدين اجمعيها وأخرجيها الفقراء والمساكين. إذا أخذوا عليك مصلحة الزكاة على العمل نفسه يعني على الورشة المعمل الذي أنت فتحتيه هذه أخذوا عليها الزكاة أخذوا عليها الزكاة ليس على المال الموجود عندك على المال اللي في البنك. المال اللي في البنك لا يأخذون أنت مكلفة بالزكاة عنه هم يأخذون على المشروع أو على دخل المشروع. فإذا كان أخذوا مالا أخذوا زكاة على شيء يدخل فيه المبلغ هذا اخصميه. إذا كان أخذوا على الأرباح اللي في الأموال اللي في البنك أخذوا عليها اخصميه وطلع الباقي كالطريقة التي شرحناها. أيها الأخوة والأخوات فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله.
العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء وضياء يمحو ظلمات الجهل. الحرص على طلب العلم والازدياد منه طريق الأنبياء ودرب الأصفياء. وقد رغب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في الازدياد من طلبه فقال
فقل رب زدني علما.
فهو مما يحبه الله تعالى ويرضاه ويفتح لك به طريقا إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فدراسة العلم تفيدك معرفة وأدبا ومهارة ووعيا تخدم به دينك وتؤهلك إلى مناصب ومواقع يعلو بها شأنك وتنفع بها أمتك بإذن الله وتكون بذلك من خير الناس. ففي الحديث خير الناس أنفعهم للناس. ولتحرص دوما على أسباب التفوق ومنها حفظ الوقت وحسن اغتنامه فالوقت هو الحياة. استذكار دروسك واسترجاعها بصفة مستمرة دون تسويف أو ملل. الاستعانة بالله سبحانه وتعالى فبيده مقادير كل الأمور. من ثمرات العلم النافع أنه يورث الخشية من الله تعالى فالعلماء حقا هم من يخشون الله تعالى حق خشيته. قال تعالى:
إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. طيب، مسائل تتعلق بزكاة الفطر قبل أن ندخل في الأسئلة. واحد دفع زكاة فطر إلى شخص يظنه فقيرا، تحرى على حسب استطاعته، ثم تبين له أنه ليس فقير، أجزأت وليس عليه إعادة الإخراج. لكن واحد مهمل رماها عند أي شخص، مهمل ما تحرى ولا سأل ولا شيء، رماها عند أي واحد، بعدين تبين له أنه غني، يلزمه إعادة الإخراج. كذلك اتفق الفقهاء أنه لا يجوز دفع زكاة الفطر إلى من تلزمك نفقتهم كالوالدين المحتاجين والأولاد والزوجة والأحفاد والأجداد، لكن ممكن تدفع للعم الفقير، عم الفقيرة، ابن العم الفقير، ابن الخال، ممكن تعطى زكاة الفطر لفقراء المسلمين في بلد مخرجها. أين إفطارك؟ وين العيد؟ هذا المكان. ويجوز نقلها إلى فقراء بلد آخر لحاجة على القول الراجح، مثلا عندك قريب في مكان أو ناس أشد فقرا في مكان. لابد نتعب شوي في مسألة يعني أنه نذهب ونشتري والصاع ونحمل ونودي، يعني هذه فيها أجر. وذاك الذين يقولون ادفع بس نقد بس ريح نفسك، لا لا، ليش؟ هذه فيه فضل، نحن ما احنا لسنا أغنياء عن الأجر. نتجنب الطعام المعيب، مثلا فيه سوس، فيه عفن، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وكل ما كان أنفس الأنواع، أنفس نوع في الرز، أنفس نوع في التمر، أنفس نوع في القمح، كل ما كان أفضل وأطيب، طيبوا بها نفسا. يقول: بائع حلويات استعمل مواد مدعمة في صنعها يمنعها القانون. لا، هذه المواد ممكن تكون من ملونات المسرطنة، ممكن تكون من الملونات المسرطنة، فيها مواد مسرطنة خطيرة، حرام، هذا حرام. معناه أنت الآن إيش؟ لا ضرر ولا ضرار، أنت تضر المسلمين، تستعمل مواد مسرطنة ومواد ممنوعة، معناه أنت تضر المسلمين، هذا معناه الكسب حرام، في مصائب الآن. هذه الشركات اللي ما تخاف الله والمصانع اللي ما تخاف الله وتحط مواد ضارة، واللي يغشوا في اللحم، واللي يغشوا في المطاعم، واللي يغشوا في المواد الغذائية، واللي يغشوا في هؤلاء، غير أنه كسبه حرام، كل شيء يحدث لمسلم من معاناة. لو جاء واحد مسلم جاله سرطان من معاناة، كل هذا في ميزان سيئة، في كفة سيئاتي. طبعا طبعا. وفي شركات أصلا تنشر في العالم الأمراض والسرطانات لكي تبيع أدوية وغيرها. هؤلاء ويل لهم، ويل لهم بين يدي عذاب شديد. سبحان الله، يوم القيامة ستظهر فضائح، نسأل الله أن يسترنا. هل يجوز مرأة إزالة شعر جسمها من طريق مرأة أخرى غريبة؟ طيب، غريبة ولا ما هو غريبة؟ هل يجوز المرأة أن تظهر عورتها أمام امرأة أخرى من غير ضرورة؟ طبعا لا يجوز، محرم، محرم. يجب على المرأة أن تستر عورتها عمن لا يحل له النظر إليها، يعني المرأة ينظر لها زوجها، لكن العورة عند المرأة أمام المرأة الأخرى وما بين السرة والركبة في قول جمهور الفقهاء هذا كشف محرم. الضرورة للتداوي ضرورة، الولادة، لكن إزالة شعر ليش؟ هي كسلاء، هي تزيل شعرها، خير هي. فإذا هذه يعني الأشياء، إزالة شعر، حلق شعر العانة، ليش؟ خلاص هي تتولى بنفسها، هذه من خصوصيات الإنسان. الآن هذا زماننا اللي صار فيه كشف العورات وصار فيه التساهل والعياذ بالله، وصار في حمامات عامة فيها تساهل وكشف عورات، مصيبة. ما لابد، قال العلماء ستر العورات والسوءات واجب، وهو من أفضل المروءات وأجمل العادات لا سيما في النساء الأجنبيات، ولا يجوز إلا للضرورات والحاجات كالمداواة، كمداواة الجراحات. تقول أنا أرملة أم لي 3 أطفال دون سن البلوغ قبل أن يموت زوجي رحمه الله، كان يدع مبلغ من المال عند أخي في مدة مرضي، وعندما تماثل الشفاء طالب أخاه أن يرد إليه المال، ولكنه ما أعاده حتى مات وما أعاده إلينا، وطالبناه الآن وما رفض. خلص، هذه خيانة وعصيان لله في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والآن عصى وما أعطاه لما طالبه مات، ويوم القيامة سيأخذ حقه منه. الآن جينا على الورثة، لأن هذا حق الأول، هذا وحده. الآن حق الورثة إذا رفض أن يعطيهم أيضا سيطالبونه يوم القيامة. فانظر يا عبد الله أنت تقدم على ماذا يوم القيامة؟ الوفاء بالحسنات والسيئات، يأخذون من حسناتك، وإذا فنيت حسناتك يؤخذ من سيئات، فتطرح عليه ثم يطرح في النار. أمنع أولادي من قناة الرسوم المتحركة فيها موسيقى؟ طبعا ما دام فيها منكر لا شك. إذا أحدث الإمام في الصلاة كيف يتم المصلون صلاتهم؟ يقدمون أحدهم يتم بهم الصلاة، ولو صلى كل واحد وحدة أتم وحدة فصلاتهم صحيحة، ولو بعضهم قدم إماما وبعضهم أكمل وحدة فصلاة الجميع صحيحة. هل يجوز منح تبرعات مالية من طرف المصلين لقارئ القرآن المتطوع في صلاة التراويح؟ متطوع يعني ما اشترط عليهم، إذا ما اشترط عليهم فكافأوا لا مانع، لكن يعني لا يشترط عليهم. سبحان الله، بعض الناس الله قال ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وبعض من مغفل وجاهل أو أنه هو أصلا يعني صاحب هوى، راح في العزة يقرأ ولا راح في مناسبة يقرأ، قال أعطوه 100، قال إيش 100؟ ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، هذا قليل ادفعوا 500. جاهل، ليه؟ لأن الدنيا كلها قليل، لو أعطوه مليارات المليارات وتريليونات التريليونات قليل، هذا عند الله اسمه قليل. ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، ولا شيء لك، لا واحد ولا تريليون. ممكن يجوز الواحد يعطي يعني ياخذ مالا على تحفيظ وتعليم القرآن، لاحظ الفرق. أما التعبد بالتلاوة ما يجوز، التعبد بالتلاوة له هو، كيف ياخذ عليه مقابل؟ ما يجوز يقف في طريق الناس ويقرأ القرآن ويمد يده، أنت تاخذ على إيش؟ على عبادة. أنت الآن تتلو القرآن لتأخذ المال عليه، ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، اتق الله. لكن لو أعطوه بدون طلب بدون شرط، ما طلب ولا شيء، قالوا له يا أخي خلاص من جاءه مال من غير إشراف نفسه ولا مسألة خذه لا بأس. قمت بشراء أرض لكن نيتي متعددة، أتركها لأولادي ولا إذا أبيع ولا أبنيها؟ خلاص ما فيها زكاة ما دام ترددت النية. في شهور العدة هل يجب على الزوجة لبس الأسود ليلا ونهارا أم نهارا فقط؟ لا ليلا ولا نهارا. من قال أنه يجب الأسود؟ من قال أنه يجب الأسود؟ تلبس أي لون ما هو زينة، ما هو أصفر أحمر، تلبس أي لون ما هو زينة من ثياب المهنة كما قال العلماء. طيب، يجوز إنفاق زكاة المال في بناء وتأثير المساجد؟ لا، ليست من مصارف. التبول واقفا يجوز للحاجة إذا أمن ارتداد الرشاش عليه، إذا أمن ارتداد الرشاش عليه. لمس النجاسة يفسد الوضوء؟ لا. تقول أختي يرحمها الله كانت مريضة بالسرطان 10 سنوات، وفي الأيام الأخيرة اشتد بها المرض، قمت معها إلى الحمام لقضاء الحاجة وجاءتها سكرة الموت في الحمام، حاولت إخراجها من الحمام كانت ثقيلة جدا، أخرجتها تحتضر، حاولت أن ألقنها الشهادة وأقرأ القرآن من غير متأكدة أن نطقت، هل هذه سوء خاتمة؟ لا، قد يمكن واحد من أولياء الله الصالحين يحضر أجله في الحمام. خلاص، حيثما ما نعرف وبأي أرض بأي أرض تموت ما تدري، علمها عند الله. فإذا هذه ليس من علامات سوء الخاتمة، لا، ولعلها إن شاء الله نطقت، والله عز وجل بعشر سنوات ابتلاء هذه كم كفر الله من السيئات وكم رفع من الدرجات وكم ضاعف من الحسنات، نسأل الله أن يغفر لها ويغفر لنا جميعا. ابتلاء عظيم عشر سنوات. دخلت دورة بثلاث آلاف على أنها مفيدة جدا ثم ما طلع فيها الفائدة، اختصمنا، ما في حل الآن إلا الصلح. تقول يقول له أنت عطيتنا على أساس أن هذه فيها فوائد كذا كذا، الآن طلع ما فيها هذه الفوائد، لك نعطيك نص المبلغ، نعطيك ثلثي المبلغ كذا بالتراضي. ما انحلت ممكن أن تدخل بينكما حكما وترضيا بحكمه. تقول طيب تعال يلا أختار أنا وياك حكما صاحب خبرة وحكمة يحكم بيننا ونرضى أنا وياك بحكمه من الآن، من الآن قبل أن نتكلم، فتتراضي على شخص يحكم بينكما. هذه من وسائل، من وسائل إيش؟ فض النزاعات المالية. هل تعتبر أخت الزوجة المتزوجة من المحارم؟ لا، لأن من شروط المحارم أن تكون المرأة محرمة على التأبيد، وأخت الزوجة محرمة على التأقيت وليس على التأبيد. طيب انتهى الوقت، موعدنا غدا إن شاء الله، ربما تكون الحلقة الأخيرة، ربما، الله أعلم، في الشهر هذا. نسأل الله أن يتقبل منا وأن يتوب علينا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المسابقة القرآنية اليومية، هدى وبينات. كان سؤال الجزء 27، قال الله تعالى عن نار الدنيا:
نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين.
فما معنى المقوين؟ والإجابة: معنى المقوين المسافرين. فاز معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخ عبد القادر أحمد فلاتة من السعودية. سؤال الجزء 28، التغافل خلق فاضل وما استقصى كريب قط، اذكر آية تدل على هذا المعنى في الجزء 28 من القرآن الكريم. للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد وأجب عن الأسئلة. يعلن اسم الفائز يوميا في برنامج هدى وبينات. الجائزة اليومية $100.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم.